وهذا أيها الأحبة هو الشريط الثاني.
أحكام الدين تشبيه عليه، لأن أحكام الدين على الظاهر. أرأيت المنافق وهو يحكم له بأنه مسلم؟ نعم. إلا في فتنة، إلا في فتنة. اي نعم، لكنه وضح قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين، ثم ان الحامل له ما هو صيادة، الحامل الحسد، يعني ما قال عليه ليأخذ ماله او ما اشبه ذلك او يقتل نفسه، حسدا فقط. لا لا
لو فدى نفسه
كيف
هل يجب على من يريد ماله
ان يدافع عن ماله؟ ها ما يجب، لكن افضل
يجب عليه
ان
يدافع عن
نفسه. نعم، وعن اهله. نعم، يقتل حدا بمجرد خروج يقتل، وأتباع مثل إلا إذا كان لهم شوكة ومنعة فهم بغاة. نعم
الله ورسوله
أعلم،
قال
خير
فينا
إن
الناس
نعلم
من الله
يعلم. إيش؟ لا خير فينا إن الناس نعلم من الله يعلم. نعلم من الله يعلم. ما أعلم الحديث. ثم بارك الله فيك، إذا قلنا هذا أفضل ليس معناه أن المفعول حرام، لا تفهمون عنا خطأ. البارح من نقول في مسألة التعليم الأولمبية قال واحد السؤال أنتم تقولون أنه ما يجوز تعليم الأولمبية، مشكلة. افهموا الفهم الفهم، مثل ما قال عمر لأبي موسى الأشعري، قال الفهم الفهم فيما أدعى إليك. أي نعم، الأفضلية ما في الشك، إذا قلت الله ورسوله أعلم وكاف العلم إلى عالم، وصار في هذا ثناء على الله وعلى رسوله. أما إذا قلت لا أعلم فمعناه نفيت عن نفسك العلم، وربما يكون في هذا بعد تشاؤم انك ما تعلم ابدا.
واذا شئت اليس قول الله ورسوله على سجن الرسول وبعد الرسول
انتهينا من هذا، فصلناها من قبل. ارجع للاشهر، قلنا لكم المسائل القدريه بعد ما بعد موت الرسول وفي موت الرسول لا ما يقال فيها الله ورسوله اعلم. بينا كيف نقول الله ورسوله اعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، بينا هذا، قلنا هذا في الامور الشرعيه الرسول عليه الصلاه والسلام اعلم مني في الامور الشرعيه، في الامور الكونيه قلنا الرسول عليه الصلاه والسلام لا علم له الا ما علمه الله، وبعد موته لا علم له. حتى النواهي، هنا هنا لو كان حيا لكان اعلم مني. من هم أهل البغي؟ كمل. قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائر ذو شوك ومنع. طيب، إن اختل شرط منها أحمد فهم قطاع طريق. ما الفرق بين قطاع طريق وبين هؤلاء في العقوبة؟ نعم،
بالنسبه للرقوبه اما قطاع الطرق قطاع الطريق فحدهم حد الحرامه، سواء تقطع ايام او اسماءهم من خلاف او يقتلوا او يصلبوا او ينفوا منها. واما الذين خرجوا من تامين الدائر فعقابهم قبل العقوبه يجب على الامام ان يراسلهم، فاذا راى انهم ظلموا او هناك مظلمه يعني خرج بغير المظهر من شيء أزالها، فإذا أصروا على القتال قاتلهم بمن معهم المسلمين.
كيف عرفتم الفرق الآن؟ قطاع الطريق لا يحتاجون إلى مراسل، يقام عليهم الحد إذا لم يتوبوا قبل القتال. أما هؤلاء فيحتاجون إلى مراسلة لأن لهم شوكة ومنع يعني خروجهم فيه فتنة، فيحتاجون إلى مراسلة ومن أجل تهدئة الوضع، ثم إن أصروا على ما هم عليه قاتلهم الإمام ووجب على الرعية أن يساعد الإمام. طيب، مر علينا في هذا الباب آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف. طيب، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟
نستفيد أن الفئة التي قتلت عمار هي الفئة الباغية،
أن الذين كانوا مع معاوية هم الفئة الباغية. طيب، طيب، حكم البغاة فيما إذا انكسرت شوكته. نعم سعد. نعم. لا انكسر، يعني قاتلهم مسلمون فانكسر الشوكة، انهدموا.
لا البغاة لا يطلق على دليل ولا يطلق عليه ولا يقسم به.
كمل الرابع. نعم. ايش؟ لا يا شيخ، اسير معصوم، كيف يكسر اسير؟ ولا يقتل اسير. طيب، هل هذه الاحكام الاربعه ثابته بالنسبه للكفار المحاربين؟ نعم. ها؟ نعم. السؤال، هل هذه الاحكام الاربعه ثابته للكفار المحاربين الذين يحاربوننا بالدين او في الدين؟ ها؟ نعم. انت ايش ماذا نعامل الكفار؟ ماذا نفعل؟ نعم، لنا أن نقتل جريحة، هذا واحد. لا، الأسير فيه تفصيل. لا، فيه تفصيل قبل أربع سنوات. إذا كان امرأة أو صبيا يعني يكون أرقة. طيب، وإذا كانوا من المقاتلين بطر فإنهم أربعة أمور يخير فيهم بين أربعة أمور. نعم. المفاجأة. طيب، لا بس المفاجأة ما هو بس بأسير المسلم، المفاجأة بكما فيها عدة أشياء. أقول نعم. أو
أن يعلمه إذا كان
يعلم الأسرى.
إذا كان هذا الكافر
ذو خبرة عالية من هذه الصناعة
الذي لا يحسب المسلمين
فإنه يجب علينا أن نعلمه. يعني نفاجئهم بمنفعة بمنفعة أعم من المنفعة. طيب حتى لو جنام حراب في الأرض هذا في الفداء، وهو واحد من أمور الأربعة. عندك استدلال الباقي ولا ندور؟ طيب القتل والمن بدون فداء وبدون أي شيء أو الاسترقاق، على خلاف المثل الأخيرة الاسترقاق. أخذنا أيضا قتال الجاني وقتل المرسل، وفي مناقشة. يلا، ماذا يفعل الجثال لو صار عليه آدمي؟ يدافع بالأسهل. طيب وإذا لم يدفع إلا بالقتل قتله، وهل يحل له أن يقتله؟ لماذا؟
لأنه دفاع عنه
معتدي ولا طيب لأنه معتدي. طيب لو صال على المحرم ظبي وهو محرم يقتله أو يدافع بالتي أحسن؟ طيب قتله، هل يحل له أكله؟ لا يحل أكله. سمعتم ما قال؟ يقول إنه إذا قتله دفاعا عن نفسه قتل الصيد وهو محرم دفاعا عن نفسه فإن قتله حلال وأكله حرام، صحيح؟ طيب هذا صحيح، لأنه إنما قتله للضرورة. طيب لو قتل المدافع سليم فهل يضمنه الصائل؟ ولو قتل الصائل فهل يضمنه المدافع؟ لو قتل الصائل فهل يضمنه المدافع؟ السؤال محدد ما به أول ولا ثاني. قتل الصائل يعني قتله المصول عليه مدافع عن نفسه، فهل يضمنه؟ عليه لا ضمن عليه. طيب ولو قتل الصائل من دافع يضمن؟ عندك دليل على هذا التفريق؟ طيب ما إيش؟ قال أرأيت إن قتلته؟ أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. طيب إذن هذا يفهم منها أنه إن قتل الصائل فهو ضامن، وإن قتل فليس بمضمون، وهو صحيح، هذا هو صحيح. طيب هل يمكن أن نأخذ هذا الحكم من قاعدة معروفة في الفقه، أي أن الصائل يضمن والمدافع لا يضمن؟ خالد،
يؤخذ من قول الفقهاء ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون.
نعم.
وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
صحيح. قال الفقهاء رحمهم الله ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فقتل المدافع للصائل مأذون فيه، وقتل الصائل للمدافع غير مأذون فيه. نعم. رجل أمسك بيد إنسان فأراد الإنسان الممسوك أن ينزع يده فانخلعت يد الممسك، أخذنا بارك الله فيكم حديث عمران بن حصين، أخذنا سبحان الله. كيف قال؟ طيب على كل حال نأتي على رغبتكم، إلا أنا أذكر أن أخذناه وأخذنا فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الدرس الليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عن فيما نقله عن عمران بن قصي رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا. المقاتلة أعم من أن تكون بالسلاح أو غيره، قد تكون بالأيدي كالملاكمة وبالعصي وبالأحجار، فهي أعم من أن تكون بالسيف أو بالسلاح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل إذا أراد أن يجتاز بين يدي المصلي قال فليدفع، فإن أبى فليقاتله. ومعلوم أن المصلي ليس معه سلاح يقاتل به هذا المار، ولكن المرات يقاتل يدفع بشدة. يقول فعض أحدهما الآخر، عض بالضاد أو بالضاء، بالضاد ومضارعها يعض، ولغتكم التي قلتموها غير صحيحة. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. طيب فعض أحدهما صح، فانتزع يده من فمه. الفاعل في قوله فانتزع يعود على المعضوض، وكذلك الضمير في يد في يده من فمه الضمير يعود على الآخر، يعني أن المعضوض لم يتحمل، وعادة لا يمكن أن يتحمل يجعل هذا الرجل يقضم يده كما يقضم الفحل لقمة العلف. فنزع ثنيته، ثنية من؟ ثنية العاص. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني جاء إليه خصمين، والخصم هو المحاكم المجادل الذي يريد أن يخصم صاحبه، أي أن يغلبه في الخصومة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. وهذه الجملة كما ترون خبرية، ولكنها إنشائية حذفت منها همزة الاستفهام الإنكاري والتقدير، أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. والمراد من الاستفهام هنا الإنكار والتوبيخ، ولهذا جاءت بوجهين. الوجه الأول وجه يقتضي الحنو والرفق والرأفة، وهو قوله أخاه. والوجه الثاني يقتضي التنفير والبعد عن هذا العمل المشين، وهو قوله كما يعض الفحل، فشبهه بالحيوان. والفحل هو الذكور من البهائم، لكن المراد بهذا الذكور من الإبل، لأن عضه شديد كما سنذكر إن شاء الله. قلنا إن الجملة هنا خبرية حذف منها حرف همزة الاستفهام، ونظير ذلك قوله تعالى أم لهم آلهة من الأرض أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. جملة هم ينشرون ليست صفة لآلهة، ولكنها جملة استئنافية إنشائية حذفت منها همزة الاستفهام والتقدير أهم ينشرون حتى يكون آلهة، والاستفهام هنا للإنكار. ولهذا يحسن بالقارئ إذا قرأ هذه الآية أم اتخذوا آلهة من الأرض، يحسن به أن يقف حتى يتبين معنى الكلام. وكثير من القراء وهم قراء قد يشار إليهم بالبنان يغفلون مثل هذه الأمور، تجد يقرأ من هذه الآيات ويصل بعضها ببعض فيختلف المعنى اختلافا كبيرا. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، سمعنا قراء يقول كمن كان فاسقا لا يستوي، وهذا غلط، بل تقف أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ يحتاج إلى جواب الآن. الجواب لا يستوون. إذن فالجملة بعدها جواب لها، فكيف توصل بها وهي جواب؟ فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله انتقد الذين حذبوا القرآن ولم يراعوا الجمل والقواطع والفواصل المعنوية. قال: أنا أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لا قال: لقد جئت شيئا نكرا. قال: أنا أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. كثير من المصاحف يجعلون منتهى الجزء لقد جئت شيئا نكرا، ما تم الكلام. الصحابة لا يمكن أن يحذبوا القرآن هذا التحذيب فيبتغون المعاني أبدا، لا بد أن يكون الحزب على منتهى الكلام. وقد ذكر هذا رحمه الله في التفسير الذي خرج أخيرا بأن تحذيب الصحابة للقرآن ليس كالتحذيب الموجود الآن، يعني من كل وجه، بل كانوا يراؤون الكلام والمعاني المتصل بعضها بعض، حتى أني رأيت بعض المصاحف جعل جزء نصف القرآن وليتلطف، قال هذا نصف القرآن، يبدأ النصف الثاني من ولا أشعر أن بهم أحدا، فإن أرادوا بالمعنى فهذا الأصلح، وإن أرادوا بالحروف والكلمات فهذا شيء يرجع إلى الإحصاء. المهم على كل حال أن قوله يعض أحدكم الجملة إيش؟ خبرية، لكنها إنشائية، حذفت منها همزة الاستفهام الدالة على الإنكار. وقوله كما يعض الفحل، قلنا إن هذا للتقبيح لينفر الإنسان من هذه الحال، لأن الفحل عضه شديد، فحل الإبل، والإبل من أكثر الحيوان حقدا. ولا تنسى أبدا، ذكر لنا أن رجلا كان هنا في البلد في عنيزة في تباع الإبل هنا عند الجامع، كان في متسع يسمى المجلس، وهو سوق للغنم والإبل، وكان مع الناس واقفا ليشتري بعيرا، فإذا بجمل جاء مصبا إلى دماغ هذا الرجل فأمسكه بفمه وضرب به الأرض وبرك عليه. لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر أن عادة الناس اللي يبيعون الإبل ويبيعونها يكون معهم أصل جيدة، فضربوا هذا الجمل حتى مات، وإلا لمات الرجل. فقيل له: ما السبب؟ قال: إني مرة من المرات أراد الناقة فمنعته عنها، فجعل هذا الجمل الحق في قلبه حتى وجده. فالفحل عطه شديد، نسأل الله العافية. طيب، في هذا ثم قال: لا دية له. ما هي الدية؟ هي العوض المدفوع عن الجناية على النفس، وأصلها عن النفس الكاملة، ولكن تطلق الدية حتى على دية الأعضاء والجروح تسمى دية. وأما ما يدفع ضمانا لغير النفس والأعضاء والجروح فإنه لا يسمى دية. فلو أن الإنسان أتلف بعيرا أو شاة أو بقرة لشخص ودفع قيمتها فإن ذلك لا يسمى دية، يسمى قيمة. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، من الفوائد أن الشيطان ينزغ بين بني آدم حتى يلحقهم بالبهائم، من أين تؤخذ؟ من كون هذين الرجلين اللذين اقتتلا عض أحدهما الآخر كما يعض الفحل. ومن فوائد هذا الحديث أن من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه، من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. من أين يؤخذ؟ من أن هذا الرجل أتلف الثنية لدفع أذاه، هي التي عضت يده، ولهذا لم يجعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضمانا. وهذه قاعدة من قواعد الفقه ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، قال من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. معلوم ولا غير معلوم؟ طيب، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. معلوم؟ طيب، الدليل مثل هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دية الثنية التي ترفت بانتزاع هذا الرجل يده من بينها وبين الثنية الأخرى، لأن الرجل إنما أراد إيش؟ دفع الأذى. ومن ذلك أيضا ما سبق في الحديث الأول الذي قبله أن من صال عليك ثم دافعته ولم يندفع إلا بقتل فقتلته، فإنه لا 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 ليس له دية، لأنك إنما أتلفته لدفع إيش؟ لدفع أداء. طيب، أما إذا أتلفت الشيء لدفع أداك به فإنك تضمنه، ودليل ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية نزلت في كعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه بمرض كان به، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن له أن يحلق رأسه وأن يفعل. فهنا أتلف الشعر لدفع أذى الشعر أو لدفع أذاه به الثاني، لأن الذي عداه هو هوام رأسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك عداك هوام رأسه، يعني القمل هو الذي عداه، والقمل عادة يكون تحت الشعر، فأمره أن بل أذن له أن يحلق رأسه وأن يفدي، وهذا أتلف الشعر لدفع أذاه به أي بإتلاف الشعر. ومن ذلك أيضا لو أن شخصا في سفينة محملة وفيها بضائع للناس وخيف الغرق، فإننا نلقي من البضائع في البحر خوفا من الغرق، فهل نضمن هذه البضائع التي ألقيناها في البحر؟ لماذا؟ لأننا نريد أن ندفع الأذى بذلك، فلا ضمان، فنضمن لصاحبها مثلها أو قيمتها حسب ما هو معروف في الفقه. طيب، من فوائد هذا الحديث شدة الإنكار على العض، على عض الإنسان أخاه. وجهه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، فإن هذا للتنفير، وهذه قاعدة مضطردة، لا يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. وإذا تتبعت النصوص وجدتها كذلك، في الذي أتاه الله تعالى الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ماذا قال الله فيه؟ قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب. ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فقصوا القصص. وجاء في الذين لا يعملون بما نزل عليهم الكتاب أن شبهوا بماذا؟ بالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره. وشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يتكلم ولما يخطب يوم الجمعة شبههم بالحمار. وجاء تشبيه الذي يعود في هبته بماذا؟ بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وجاء تشبيه الذي يفترش يديه في حال السجود بماذا؟ بالسبع أو بالكلب. وكذلك من لا يطمئن في صلاته جاء تشبيهه بالغراب. المهم أنك إذا تأملت النصوص وجدت أنه لا يشبه بنو آدم بالحيوان إلا في مقام الذم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على البهائم، فإذا نزل بهم وشبهوا بالبهائم فهذا يقتضي إيش؟ التنفير والذم والتنفير. ولهذا يرى الناس أنك إذا قلت لشخص ما يا بهيمة وش يرونه؟ ها؟ يرونه ذما قدحا. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرر الطائر، لأن نزع اليد ولو تضرر. ومنه السؤال الذي سألت عنه، لو أن إنسان أمسك بيده شخص عدوانا وانتزع يده منه فانخلعت يد الممسك فلا ضمان على الأول. لو نعم المعروض المعروض إذا لم اندفع إلا بذلك فلا ضمان عليه. يضمن ما ذكرت ضب لا أنا قلت ضب ضب يون بين الفرق ولا لا
يعني
لا يقتله ولا يقتله. نعم.
يعني ليس
عليه
شيء
كالقتل. لا عليه إذا
لم ينتفع إلا بالقتل. نعم. القتل ليس عليه شيء.
نعم.
وإذا كان جاء.
وش دور فيها؟ صحيح هذه مشكلة. يعني هل يجوز للمحرم أن يقتل الصيد إذا عند الضرورة؟ نعم. نعم يجوز. نعم.
أحسن الله
إليكم.
اعتدى مثلا
أمر
على شيء.
أصبر بارك الله فيك. شو جواب هذا؟ جواب السؤال. يقول إذا كان المحرم مضطرا للأكل فهل يجوز أن يقتل الصيد ويأكله؟
يجوز يا شيخ ولا يجوز
يعني. نعم. قوله تعالى فما يصور غير بارم ولا عادم فلا
يسمع.
نعم.
خلاص؟
نعم.
ثم
إن زيدا
طرح
عمرو،
وبعد أن طرحه وخلص
من شره
فهجم
عليه هجوما آخر وكسر رأسه أو شيء من هذا. من اللي هجم؟
زيد.
زيد.
ثم
أعتدى
عليه، لكنه بعد أن دفع
شره
هجم عليه هجوما آخر.
إيه.
ثم أعتدى عليه. هذا يضمن فيه.
يقتل.
هذا على العداوة الأولى من عمرو.
إيه نعم، لأن انتهت عداوة. كل ما حرم فإنه لا يجوز منه إلا قدر الضرورة فقط. وش؟ نعم. لا تشبه هذا غير، يعني هم يشبهون الشجاع بالأسد على سبيل المثل. نعم، لكن مو لم يشبهه بالأسد في أنه بهيم، في أنه شجاع. أما بلاغة قصة جعفر بن مالك؟ نعم، ما بلغت؟ لا ينبغي أن تعرفها لأنها عجيبة. جعفر بن مالك هذا من الذين خرجوا على الحجاج، وكان شجاعا لا نظير له في الشجاعة، فظفر به وقال له: أنا يعني ما أحب أن أقتلك لأنك رجل عن شجاع، ولكن سآمل عمل إن نجوت فقد أنجاك الله، كان افعل ما شئت. فأجاع أسدا 15 يوما، جوع الأسد 15 يوما ما أعطاه أكل، ثم جعله في حظيرة واجتمع الناس، وجاء بجعفر بن مالك وغل إحدى يديه وأعطاه سيفا بيد الأخرى، ثم قذف به على الأسد في حظيرة، فأقبل الأسد يزمجر فرحا بهذا الصيد، بهذه الصيدة. فلما قفز الأسد يريد أن يهجم عليه، وإذا هذا قد أمسك السيف قويا فضربه في نحره، ضرب الأسد في نحره حتى هوى صنيعه. قال الحجاج: لا خلاص، أنقذت نفسك. إذن الأسد معروف بالشجاعة. من أنه قد يكون فيها جلب وتأليف أكبر من فائدة قتله، يسلم أو يكون هذا رجل سيد قوم مثلا ويحصل في فائدة كبيرة. ولهذا قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق بالأسر، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وأوزارها. نعم، سمع ابن مالك. نعم، ما عندك تسمع لهذا درس جديد؟ يلا إلا ثم أكمل أخبرك بسفرك. ما تمم؟ طيب ما خذ يقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان وأخواتها هل تتصرف أو لا؟ أنا وصحبي أجمعين. إذا قتل الإنسان دون نفسه فهل يكون شهيدا أو لا؟ ناس الدليل إلى هذا دون نفسه، مو دون ماله. طيب اجزم ما الحديث دون ماله فهو شريك. والسؤال اذا قتل دون نفسه يعني معناه اذا كان شهيدا اذا قتل دون ماله ففي النفس مباوي. صحيح يا جماعه؟ طيب هل هذه الشهاده شهاده في الدنيا واخرى؟ فيه خلاف. طيب ما الذي يترتب على الخلاف؟
إذا كان
شهادة أخرى فقط
يغسل ويكفن
ويصلى عليه. صحيح يا جماعة؟ يقول إذا قلنا شهادة أخرى فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه كالشهيد في المعركة. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ نعم. أنه شهيد دنيا ولا دنيا أخرى؟ شهيد أخرى ولا دنيا أخرى؟ شهيد أخرى. طيب القياس أليس المقتول في المعركة مظلوما وهذا الذي يدافع عن نفسه أو ماله مظلوم؟ هذه واحد. وفرق الثاني لا لا فرق الثاني نعم اي نعم نعم بخلاف المدافع عن نفسه. نعم طيب. وأيضا إذا قالوا هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد فيكون شهيدا في الدنيا والآخرة. ينتقل بماذا يا عبد الله؟ بالخال. السؤال هم قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الشهادة على من قتل دون ماله ولا شهيد إلا شهيد المعركة فيلحق به. نحن نقبنا عليهم هذا لماذا؟ هو الكلام الذي هذا مقصود ظلم ينتقد عليهم بالغريق والمطعون والمبطون ومن أشابههم فقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء ولكن شهداء أخرى لا دين. طيب رجل عض إنسانا نعم بيد الله عض إنسانا فعصر المعضوض بطنه ليطلقه فانقطعت أمعاءه. المعضوض عصر بطن العار لكي يتخلص منه فتقطعت أمعاءه. يضمن لماذا؟ وهي
انه يضمن اذا كان
دافعا لاذاه به. لا هو دافع لاذى هذا الرجل هو لاذاه يعني هنا الاسلاف في غير محل الجنايه وفي السن الذي جاء بالحديث الاسلاف في محل الجنايه. طيب طيب لا لو عضه يا خالد هذا المعضوض عض الآخر فأطلقه العار، وهذا من شدة الحنق قطع أصبعه. من اليض
العار الآخر
إيه؟
الذي قطع الأصبع.
نعم.
يضمن ما قطع.
لماذا؟
لأنه لم يؤذن له فيها المراد كف الشر له وقد كفر، فليس له أن يتعذب على ذلك.
ولا هذا هو الظاهر، لكن لو فرض أن العارض الأول لم يطلق وهذا يعني أركع عليه علشان يطلق حتى انقطع الصروف، فالظاهر لا ضمان لأنه ما زاد داع. طيب، ذكرنا في ما سبق قاعدة وهي أن الشرع لا يمثل أو لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الدم، فما هو الشرع؟ يريد أمثلة لهذا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس إنما تلكم العادة في نفسه أو كم جسده.
هذا واحد.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع أحد من ذراعيه، إذا تجد أحدكم فلا يقطع ذراعيه كما
انبساط الكلب. طيب، هذه هنا. نعم، يلا فهد. نعم. طيب، جمال.
قوله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
نعم، بس.
قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يرفث وإن تتركه
أو تتركه. بارك الله فيك. طيب، هل نأخذ من هذا أنه لا يجوز في التمثيل أن نمثل الإنسان دور حيوان؟ نعم.
لا.
لا. لكن قصدي في التمثيل يعني الأمثال، التمثيلات الآن يفعلونها في المسارح، لو أن إنسانا مثل دور حيوان. هذا سؤال، وليس المراد التمثيل يعني تقدير هذا الشيء. مش اللي تفضلها ها؟ ايه التماس يمكن لوده هاي للصف هذا وهذا. نعم،
لا يجوز.
ها؟ لا يجوز. هذا الظاهر والباطن. نعم.
لا يجوز ما يذهب عليه المحاليل.
هذا هو الظاهر انه لا يجوز. انه لا يجوز. لا غير الكذب، الكذب ما هو كاذب، لانه يبي يمثل يعني دور غير مثلا. نعم، او سبع هجم على الانسان او ما اشبه ذلك. ما في سؤال، سؤال مني انا.
سؤال
انه
لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعض احدكم اخاه كما يعض العض وكما يعض الفحم. شبهه العض لاخاه، شبهه الفحم. هذا يعني برضه تشبيه يعني ملهوم.
طيب،
وصف الصحابه ليله وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنم ليله رضي.
اي نعم، هذا وصف في الحال، وصفهم في الحال يعني انهم ما عندهم حراك ولا شيء، مثل وصف ابي هريره رضي الله عنه تقوله في ثعلب الحائط. طيب، ناخذ الليله الجديد. يقول: وعن ابن هريره رضي الله عنه قال: قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم الى قال ابو القاسم. ابو القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: انما انا قاسم والله معطي. لكن هذا لا علاقه له بالكنيه، فهل هذه الكنيه كنيه عامه لكل من سمي محمدا يكنى أبا القاسم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم له ولد اسمه القاسم. نعم، الظاهر الثاني، لكنها انتقلت الآن وصارت كنية لكل من يسمى محمدا، فإنه يسمى يكن عند الناس بإيش؟ بأبي القاسم. هذا معروف عندنا هنا في المملكة، ولا أدري عندكم في مصر.
لا ما عندنا.
نعم ما يعرف محمد إيش كنية عندكم؟
محمد
هذا اسم؟ هذا لا
ما له كنية.
إيه
محمد محمد
ايه تغير ايش يقول له ها حماء
عندنا
ابراهيم خلنا ابو خليل هو عندنا ايضا هو عندنا ابراهيم ابو خليل لكن محمد عند ابو القاسم كنية جنس ما هي كنية كنية شخص يعني كنية عالم كل من سمي بهذا الاسم يسمى ابو القاسم يمكن ابو القاسم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن لو هذه شرطية ولكن لو الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال فأين الفعل؟ الفعل محذوف أي لو ثبت أن وجواب لو قوله لم يكن عليك جناح لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن أي اطلع على بيتك أي جعل يتطلع من وراء الباب على البيت بغير إذن منك يعني لم تأذن له إذنا سابقا ولا إذنا لاحقا فيقول فحذفته بحصاك ففقعت عينه لم يكن عليك جناح حذفته بحصاك الحذف هو أن تجعل الحصاك على طرف الإصبع هذا الإبهام هنا ثم تدفها بالإبهام هذا الحد لكن نعم بالوسط لكنه ليس لازم أن يكون على هذا الوجه يعني لو أخذت الحصار بين أصابعك الثلاثة الإبهام والسبابة والوسطى ثم قميته بها فالمعنى واحد وقوله فحذفته بحصار معروف الحصار ففقأت عينه يعني أنك فرقتها بمعنى شققتها حتى تعرفت لم يكن عليك جناح أي لم يكن عليك إثم وإذا انتفى الإثم انتفى الضمان صورة هذه المسألة وصورة هذا الحديث أن رجلا يطلع من شقوق الباب على البيت لينظر ما فيه ولا شك أن الإنسان قد يطلع على عورة فإن الناس في بيوتهم تختلف حالهم عن حالهم فيما إذا كانوا خارج البيت ربما تطلع على عورة تطلع على أشياء في البيت لا يحبها البيت أن يطلع عليها الناس فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة هذا أن تفقع عينه أن تفقع عينه وإذا فعلت ذلك فليس عليه جناح وظاهر الصنيع المؤلف أنه جعل هذا من باب دفع الصائب وقتال الجانب وأنه إذا أمكن دفع شره بغير ذلك لم يجز هذا أي إذا أمكن دفع شره بغير حذفه بالحصار فإنه لا يجوز أن يحذف بالحصار وقد قال بذلك بعض أهل العلم وزعم أن هذا من باب دفع الصائل ولكن الصحيح أن هذا من باب عقوبة المعتدي ونظيره ما لو وجد الإنسان شخصا على امرأته والعياذ بالله يزني بها فإن له أن يقتله بدون إنذار لأن هذا من باب عقوبة الجاني المعتدي طيب وقوله لو أن أحدا لو أن امرأ اطلع يفهم منه أن الباب مغلق لأن كلمة اطلع تقتضي معالجة الاطلاع وأنه لو كان الباب مفتوحا فوقف إنسان ينظر ما في البيت فإنه لا يفعل به ذلك، لأن التفريط هنا من صاحب البيت. وكذلك أيضا حدثت بالحصار، ظاهر أنك لو رميته برصاص فإن ذلك لا يجوز، لأن الفرق بين الحصار وبين الرصاص فرق، الرصاص ربما تقتله بخلاف الحصار. ولكن لو حذفته بحربة أو نجسته بها فهل يكون كالحصار؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطلع في البيت فأخذ المدرة وجعل يختيره، يعني يمشي مشيا خفيا حتى لا يشعر به، من أجل أن يحذفه في هذا المدرة. وقوله فرقت عينه، لو أصبت غير عينه، لو أصبت جبهته مثلا فانجرح أو خده فانجرح، فهل تكون ضامنا؟ الجواب نعم تكون ضامنا، وذلك لأنه أي هذا الذي حصل في غير محل الجناية، لأن محل الجناية بالنظر هو العين وهذا ليس فيه. طيب نأخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى تحريم الاطلاع على بيوت الناس، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح حذف هذا الرجل وإن فقعت عينه، وهذا يدل على أنه معتد، ولولا ذلك لكان محترما لا يجوز العدوان عليه. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، أنه لو كان للإنسان بيت يشرف على بيت الثاني وجب عليه أن يرفع الجدار حتى لا يطلع على بيت جاره. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاطلاع على البيوت، وإذا كانت الجدران قصيرة أو كانت الشبابيك الفرج مفتوحة في الجدران قصيرة فهذه وسيلة للاطلاع. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في باب أحكام الجوار، قالوا يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. ولكن هنا مسألة، هل يفرق بين الجار الملاصق والجار الذي بينك وبينه طريق أو لا فرق؟ نقول لا فرق، لأن العلة هي الاطلاع على بيوت الناس. وهل يفرق بين جار تقدم أو تأخر؟ يعني مثلا لو كان الذي جداره قصير أو شبابيكه قصيرة سابقا عليك وأنت الذي أحدثت بناء بعده، فهل نقول للأول ارفع الجدار أو نقول أنت الذي وردت عليه؟ نعم يا نعم، الصحيح أنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر، لأن الناس جرت عادتهم أن يبني بعضهم إلى جنب بعض، حتى لو فرض أنك آخر البناء وأنك بنت أنه لن يبني أحد وراءك ثم بنى، فإن عليك أن تمنع أن تتخذ جدارا طويلا يمنع مشارفة جارك. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يطلع غيره على ما في داخل بيته، وجه ذلك قوله بغير إذن، والحكمة ظاهرة، لأن حجاب البيوت حق لأهل البيوت، فإذا رضي صاحب البيت أن يدخل الإنسان إلى بيته وينظر ما فيه فلا حرج، لأن هذا حق له. ولكن إذا كان في البيت أناس متعددون فلا تطلعهم على حجرة الآخرين أو على حجر الآخرين بغير إذنه. أما حجرتك الخاصة فأنت حر فيها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لجواز الحذف تقدم الإنذار. ويتفرع على هذه الفائدة أن حذفه ليس من باب دفع الصائغ ولكنه من باب عقوبة المعتدي. إذ لو كان من باب دفع الصائغ للزم أولا إنذاره ثم إن بقي وأصر عمل في هذا العمل، لكن هذا من باب عقوبة المعتدي. وذكرت لكم نظيرا لهذه المسألة وهو إيش؟ من رأى شخصا يزني بامرأته رأوه فوقه ثم قتله فلا شيء عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو فقأ عينيه جميعا فإنه ضامن للعين التي لم تطلع. وجه ذلك أن فقع العين التي لا تنظر فقع في غير محل الجناية فيضمنها كما لو أصاب جفاته أو خده أو أنفه وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يحذفه بما يقتله لقوله فحذفته بحصاك ولم يقل بسهم، فلو حذفه بما يقتله ثم مات فإنه يكون ضامنا. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة الإسلامية لعورات الناس حتى بالبوس. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العقوبة لمن انتهك حرمة البيت واطلع على العورات. وهل يؤخذ من الحديث جواز إقامة الحد والقصاص ممن له الحق؟ يعني مثلا إنسان قذف، قذفه رجل قال أنت زاني، والذين يرمون المحصنات ثم يماتوا بأربعة شهداء يجلدون 8 جلدة، فهل لهذا المقذوف أن يتولى إقامة الحد على من قذفه؟ نعم لا، إلا أن يكون في بلد لا يحكم فيها بالإسلام فله إقامة الحد لتعذر إقامته من ولي الأمر. أما إذا كان هناك ولي أمر فإنه هو الذي يتولى ذلك. ولهذا جاء في الآية الكريمة قال فاجلدوهم 8 جلدة، فجعل الحكم موكولا إلى ولي الأمر. طيب في القصاص لو أن إنسانا قتل شخصا فأراد وليه أن يقتله فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، اللهم إلا أن يكون في بلد لا يحكم فيه بالإسلام فله ذلك ما لم يخش فتنة أكبر. فإن خشى فتنة أكبر فلا يقتص. ولهذا منع عثمان رضي الله عنه من الدفاع عن نفسه خوفا من الفتنة. طيب فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسائل التي ذكرت وبين مسألة المطلع على البيت؟ نقول لأن المطلع على البيت لا يمكن التأخير فيه، لأنك لو أخرت لتذهب للحاكم وتثبت المسألة ما يمكن يذهب، من حين ما تفتح الباب يهرب، بخلاف صاحب القذف أو القصاص أو ما أشبه ذلك. نعم.
كثير من الحكومات ما تطبق شرع الله.
نعم.
أو أنها تطبق شرع الله ولكن تتباطى في إقامة الحج مثلا سنين. فكيف يصنع؟
أما 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 إذا كان يعلم أنها لا يمكن أن تقتص، فلو أن يقتص بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة. وأما كونها تبقي استباطة فهذا ليس عذرا في الإقدام على القصاص، لأن فيه افتيات على ولي الأمر. نعم.
لا عندي مثلين. ثانيا إذا كان حصلت مثلا حصل قتل أو شيء من هذا أو سرقة ولم في بلد لا تقام فيه الحدود، يجوز لأهله من الناس يعني من الناس العاديين أن يقيموا الحدود، بمعنى إذا عرفت أن فلان قد سرق مني مالا.
نعم.
تم
الشروط. نعم.
هل إذا لم يقتص منه الحاكم وأنا أعلم أن الحاكم لن يقتص منه لن يقيم عليه الحد، هل يجوز لي أن أقيم عليه الحد؟
لا. أيوة أنت مثلا. طيب الحدود قسمة، حق للشخص مثل القذف، القذف حق للشخص محض، فلك أن تقيمه إذا لم يوجد من يقيم. أما قطع السرقة فليس للآدم، لأن يعني الآدم له ضمان ماله ويعطى إياه. نعم.
إذا
بقي عليه مسألة نحب نضيفها إلى فوائد الحديث، هل يدخل التسمع أو هل يلحق التسمع والتصنف في النظر أو لا؟ يعني لو أن إنسانا جعل أذنه على شق الباب يستمع ما يقال في هذا البيت، فجاء إنسان وحذف هذه الأذن بحصاء أو جاء بالمدرة ووخذها، فهل يلحق بالنظر أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق، وذلك لأن إدراك النظر للعورة أقوى من إدراك السمع، فلا يقاس عليه. فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع، يعني لأنك مثلا لو فرضنا أن سمع أهله فليس اطلاع الناس عليه وهو مع أهله كسماعهم لكلامه معه. نعم.
إذا حلفه فأصاب غير العين.
نعم.
حقيقة الشيخ أنه إصابة غير العين ربما الجاني يفرح بذلك، يعني الذي رأى.
نعم. نعم.
فلو قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أكبر شيء سيصاب وهي العين فما زال عند ذلك قوله.
لو قيل هكذا قيل إنما أراد الرسول ما حصل به الجناية وهي العين.
هذا سيتحرز الإنسان لن يفعل هذا
لأنه
يخشى أن يصيب غير
الإنسان. إيه لا يضبط إذا صنصاً جيد في الإصابة.
هو مأمور بالحد وكفى.
إيه لكن صار جيد بعض الناس جيد في الإصابة إذا حدث جعلها في نفس ما رفعه. عموم
الناس
مأمور
بالحد.
نعم.
أما النتيجة فهي أعلى شيء حد في العين.
ما الأصل الضمان. الضمان. نعم.
سألتون أحسن الله إليكم عامة المسلمين اليوم فيها أبواب خارجية ويليها ما يسمى الحوش ثم أبواب داخلية، هل الحكم في من اطلع يعني على الأبواب الخارجية كمن اطلع على أبواب الداخلية؟
أصل الباب الداخلي ما هو راح يصل إليه إلا إذا كان الباب الطالعي مفتوح، فإذا كان الباب الطالعي مفتوح بقي الحوش ما له حكم، فيبقى الداخل له حرم، وإن كان الحوش مغلق فله حرم.
لكن أحسن الله إليكم تعرفون أيضا بأن الأحواش غالب الناس ما يضعون أوراق في الأحواش، فكيف نقول من طلع من الشارع
سفة عينه؟ نعم عام الحديث، الحديث عام، وكونهم لا يضعون أوراق فيها غير مسلم. في أيام الصيف يجلسون فيها في الليل، في أيام الشتاء يجلسون فيها في النهار في الشمس.
كان المطلع في ذات الأمر
يعني علينا ضعيف انظرة نبضها ضعيف هل أنا سألت كيف لماذا غير العين اليمنى إلى اليسرى ضعيف النظر ها ما كملت السؤال طيب نعم نعم زين هل
إذا رمى
صاحب البيت
بعينيك وقد
أصابت عينيك
كلها ما يفضل؟
هو بينظر بكل العينين
قلنا
لأنه نظر بالثانية بدل عن نور
إحنا في شرح قلنا يا شيخ إذا فقع شفت
العينين نعم لأن الثاني ما نظر الآن لما نظر بالأولى هذا نظر بالأولى ثم انتقل نظر بالثاني الناظر وحده ولا ثنتين لا لان ذيك راح
يعني حتى لو فجعت
لا 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 يفجع الاولى اللي راح
نظر فيها
اي لكن راحت الان في حال فرعيه غير موجوده فجع العين الثانيه لما تنظر ها شلون
كان بعد
لا إذا كانت واسع كله سنتين يعني بينظر بالسنتين جميعا
كيف تصور طبيعة سنتين
نعم
ومرة بواحدة
نعم
شلون
يفقع عينين خصائص اي ما يخسر لأنه إذا الغالب أنه يتفقع الثانية إذا فقع الأولى يروح ما جاء لكن لو فرق لو فرق أقبق لا 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 اي نعم لكن لو فرض انه حدث ولكن نظرته صمم على البقاء وبقي في العين الثاني شو بارك الله فيك لو فرض انه فقع العين الاولى ولكنه صمم فله ان يعيد الفقع مره ثانيه نعم كيف صمم يعني دخل البيت
لا
والله
كاميرا
في البيت ها
والله كاميرا في البيت وصور كل
مكان وشو
ممكن شيء
هو ما هو بلو
يدخل كاميرا في البيت وشيء مصور
يدخل هو بإذن صاحبه المهم على كل إذا لم أجده في حال النظر فلا تلحق يقول له شاهد شاهد ببيته
لو كان الناظر أعور
هنا
نعم
هنا نعم. هذا قلنا هذا من باب عقوبة المعتدي القصاص قلنا لأنه لو أردنا أن نقتص من ابن العين السليمة لا أذهبنا بصره كله لا بس هذا مو علشان البصر إني أذهب البصر أو نصف البصر لا إلا أن هذه الجناية يستحق عليها هذه العقوبة.
شيخ
الأخ
خالد
بنت
سبيت.
إيش؟
أخونا خالد سأل مرتين من سبيت. يعني
حضرت السؤال.
يعني
أذن
سبيت
من
فعل. أنا أذن سبيت. يلا. يلا.
شيخ أعمال المبالة.
إيش؟
المبالة
يا إيش؟
أعمال المبالة.
إيه. 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 والله أنا خرج وقف لأن ما ذكرت البيلة هذه أقوى من خذف اليد يحتمل أن نمنع كما لو استبدلها برصاص نعم ما تقول سامح في رجل اطلع على قوم من باب مفتوح فهل لهم أن يبقوا عينه؟
ليس لهم ذلك
لماذا؟
لأنهم لما فتح الباب فصار البيت ليس له خمر
ليس لهم ذلك لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب طيب الحديث ورد في من اطلع بعينه فهل مثل من تسمع؟ لماذا؟ خبر كيف وش الفرق؟ يعني أشد اطلاع على الأوراق من العلم. طيب لو فرضنا أنه أعمى ليس له وسيلة يعرف بها ما في هذا البيت إلا بالتسمع، لا فرق بين الأعمى والبصير. طيب لو أنه يا عبد الرحمن رماه برصاص اطلع على بيته بغير إذن فرماه برصاص، لماذا حصل خط صغير من كبير؟ طيب صحيح. لو اطلع على البيت بإذن صاحب طيب وطلع بإذن صاحبه ثم فقع عليه هل يضمن؟ عليه أحسنت. طيب هل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرف لكنه لم يغلق ففتح الباب ودخل خالد؟
نعم هذا من الإذن.
من الإذن إذن لفظي ولا عرفي؟
إذن عرفي، لأن الناس تعرفوا على أنه لا دعي الشخص ويكلم مفتوحا.
نعم
أنا لما يدخل في لفت الناس يدخل و
نعم. ما تقوله؟ نعم
حسب عرف هذه البلاد،
عرفنا هكذا. اي نعم. وعرف الجزائر؟
لا ما
ولا وجده غير موافق. وعرف مصر؟
يعني
لا يدخل ولا وجده غير موافق.
اذا كان الباب مفتوح يا شيخ وفيه الناس موجودين في المجلس يدخل على
كعرفنا.
اي نعم، لكن لابد ان يعني ينبه انه اكل.
هذه هي ما هي مشكله. ولبنان؟
كان جزائري أصلاً ما عندنا مجال
توصل
على البيوت، يعني لابد أن
يسأل
إن وجد الباب مفتوحاً أو مشبوخاً ما يمكن
يفتح. ولو كان قد دعي مسبقاً
وإن دعي يطرق الباب
طيب إذا نرجع إلى العرف ونقول الإذن العرفي كالإذن اللفظ، لا سيما إن كان قد قال له إذا وجدت الباب مفتوحاً فقد أذنت لك بالدخول. طيب لو أنه أصاب جبهته
يضمن؟
ليش؟
لأنه في الموضع
الجناية. نعم، لأنه في الموضع الذي ليس فيه الجناية وهي العين. طيب الجفن
الحديث العين
والجفن لا يقل
لأنه هذا يعني
لا يجب أن تحرك. ما تقولون؟
صحيح
الجهن غطاء العين، وكثيرا ما إذا أقبل على العين شيء يهددها بخطر قفلة بدون شعور. نعم ناخذ الدرس الليلة الآن. قال وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص، يعني بدلا من قوله لم يكن عليك جناح لا دية، ومعروف أن دية العين نصف الدية كاملة إذا كان له عينان، وإن لم يكن له إلا عين واحدة فديتها دية النفس كاملة، لأنه بفقها أذهب بصره وهي منفعة مستقلة. وقوله ولا قصاص كذلك أيضا لا يقتص منه لأنه لم يتعمد إثما. فإن قال قائل هل هناك فرق بين هذا اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ قلنا لا فرق من حيث المعنى، لأن لفظ الصحيحين دل أنه لا دية عليه ولا لا دية له ولا قصاص بالالتزام، لأن من لازم انتفاء الإثم انتفاء الدية وقصاص. وعلى هذا فيكون قد انتفى عنه الإثم والدية والقصاص، وهذا مطابق للقاعدة المعروفة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. نعم، هذا الحديث أول نسأل ما وجه وضعه في هذا الباب، والجواب عن ذلك أن يقال: وجه وضعه أن إهمال المواشي في الليل جناية على أهل الحوائط يعني البساتين، فلذلك ناسب أن يدخله في هذا الباب. أما الحديث يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قضى حكما أو قضى شرعا؟ الجواب أن نقول: ما قضاه حكما فهو مقضي شرعا. والفرق بين ما قلت من جهة الحكم والشرع أنه هل المعنى أنها رفعت قضية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قضى فيها بما ذكر، أو أن الرسول قال ذلك كلاما مخبرا به عن أمر شرعي؟ نقول: سواء هذا أو هذا فالحكم واحد، حكم واحد. لا، قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. الحوائط جمع حائط، وهي البساتين، وسميت بذلك لأنه يحوط عليها غالبا، فحفظ الحوائط على أهلها بالنهار، وذلك لأن أهلها في يقظة ويستطيعون حفظها، ولأن الماشية في النهار ترسل من أجل أن ترعى، فكان على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحفظوا حوائطهم، فهم المسؤولون عن الحوائط. وقول بالنهار ألبى هنا بمعنى في، لأن ألبى تأتي للظرفية. قال ابن مالك: البست عن وعد عوض ألصقي، ثم ذكر أنها تأتي أيضا للظرفية، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وبالليل أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل. وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وتعليله ما ذكرنا أن الماشية في الليل لا حاجة أن ترسل، بل تبقى في أعطانها إن كانت إبل، وفي إحواشها إن كانت غير إبل. وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، يعني ما أتلفت الماشية بالليل، فإنه على أهلها. وجه ذلك أن أهل الحوائط معذورون، لم يحملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ حوائطهم، وأن أهل الماشية مفرطون حيث لم يحفظوا ماشيتهم بالليل مع أن حفظها عليهم. هذا الحديث استفاد منه فوائد متعددة، منها أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل المناسبة، لأن ذلك هو الحكمة، أن تكون الأحكام مبنية على العلل المناسبة. وجه ذلك أن إلزام أهل المواشي بحفظ مواشيهم في الليل وإلزام أهل الحوائط بحفظ حوائطهم في النهار مناسب تماما للحكمة. ومن فوائدها أن ما أتلفت البهيمة من الحوائط في الليل من ثمر أو زرع فهو على أهلها، لأنهم هم الذين فرطوا بتركها مرسلة في الليل في وقت لم تجد به العادة. ومن فوائد هذا الحديث أن ما أتلفته البهيمة في النهار من الحوائط فليس به ضمان، فليس به ضمان، لأن المسؤول عن حفظ الحوائط هم أهلها. إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما إذا أرسلها بقرب ما تتلفه في العادة، إذا أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه في العادة مثل أن يكون حوله مزرعة فأرسل البهيمة فإن عليه الضمان. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالراعي يرعى حول الحمى إيش يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يرعى حول الحمى يقرب جدا أن يرتع فيه. وهذا الذي قالوه مراعاة للمعنى، وإلا فلو أخذنا بظاهر الحديث ما كان على أهل الماشية في ضمان ولو أرسلوها بقرب ما تسلفوا. نعم لو أنهم تقصدوا ذلك مثل أن يقول صاحب الماشية سأذهب بها إلى هناك إلى قرب مزرعة فلان، نعم، وأتحين قبلته، فحينئذ نعرف أن الرجل نوى العدوان فيضر. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار العرف والعمل به، لأننا لا نعلم أن التفريق بين إتلاف البهائم في النهار وفي الليل إلا ما جرى به العرف، حيث إن العرف أن أهل الحوائط يحفظونها في النهار وأن أهل المواشي يحفظونها في الليل. وهذا الحديث أعني كون صاحب الماشي يضمن ما أتلفته في الليل يخصص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار، العجماء يعني البهيمة، وجبار بمعنى حدر لا ضمان فيما أتلفته، فيقال إنه استثنى من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا أرسلها صاحبها في الليل وأتلفت شيئا من الحوائط. وهل يلحق بذلك ما أتلفته من الأموال الأخرى غير الحوائط؟ الجواب لا، غير الحوائط يلزم صاحبها حفظها. فلو أن البهيمة انطلقت على أكياس من الشعير في حوش مثلا فأتلفت فإنه لا ضمان على صاحبها إلا أن تكون يده عليها، إن كانت يده عليها فهو ضامن، ومعنى كون يده عليها أن يكون قائدا أو سائقا أو راكبا، لأنه إذا كان قائدا فهو يتصرف فيها يقوده، إذا كان سائقا كذلك، إذا كان راكبا فكذلك، فإذا كان يده عليها فهو ضامن، لكن إذا لم تكن يده عليها فإن الأصل فيما أسفت أنه هدر ولا ضمان فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحوائط فرق بين الليل والنهار. ثم قال المؤلف فيما نقله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهول لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وكان قد استجيب قبل ذلك. قوله معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم إلى آخر. معاذ بن جبل أحد الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن داعيا وحاكما وقاضيا، أرسله إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فذكر له أن رجلا أسلم ثم تهول أي صار يهوديا. يقول عندي بالحاشية: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه أي على أبي موسى ألقى له وسادة وقال له انزل، وإذا رجل موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. فقال: لا أجلس يعني على هذه الوسادة حتى يقتل. وهذا الرجل اليهودي كما رأيتم أسلم ثم ارتد، لأن رجوعه إلى دينه بعد أن أسلم ردة. ويقول: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، أي هذا قضاء الله ورسوله أي حكم الله ورسوله. والقضاء المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء قدري. فالقضاء الشرعي هو الحكم الشرعي كالأمر والنهي وما يتعلق به، والقضاء القدري هو الحكم الكوني الذي يقضي به الله عز وجل ولا بد من وقوعه. مثال الأول القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي يعني أمر بذلك. والدليل على أنه قضاء شرعي أن من الناس من لم يعبد الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2